صار حجه فرضا. فإذا قال قائل: كيف يتصور أن يزول الجنون في عرفة؟ وهل المجنون يصح منه عقد الإحرام؟ فالجواب على هذا أن نقول: من أهل العلم من قال إن المجنون يجوز أن يحرم عنه وليه كما يحرم عن الصغير، فالصغير ليس له تمييز والجنون ليس له عقل، فإذا جاز أن يحرم عن صبيه الذي ليس له تمييز فيجوز أن يحرم عن المجنون. وبناء على هذا القول لا إشكال. لماذا؟ لأنه سيحرم عنه وليه وهو مجنون ويبقى محرما، فإذا عقل في عرفة صح أن يقول إنه صح أن نقول إنه زال جنونه في عرفة وهو محرم. أو نقول إذا قلنا إن المجنون لا يصح إحرامه بنفسه ولا بوليه، فإنه يحمل كلام المؤلف على ما إذا طرأ عليه الجنون بعد الإحرام، إذا طرأ عليه الجنون بعد الإحرام يعني يكون أحرم عاقلا ثم جن ثم زال جنونه في عرفة. ويشكل على هذا إشكال آخر، وهو أنه ألا يبطل الإحرام بالجنون؟ ألا يبطل الإحرام بالجنون؟ نقول: لا، لا يبطل الإحرام بالجنون، بل يبقى على إحرامه، ثم إن زال جنونه في عرفة أتمه، وإن زال بعد عرفة فإنه يكون قد فاته الحج ويتمه عمره، وإن بقي على جنونه فإنه يكون كالمحصر، أي أنه يتحلل ويذبح هديا إن تيسر. طيب هذا أو وزال الصبا بالحج بعرفة، الصبا يعني الصغر، وذلك بأن يبلغ في عرفة. وهل يمكن أن يبلغ في عرفة؟ يمكن. بماذا؟ إما بالسن أو بالاحتلام. إما بالسن بأن يكون هذا الرجل قد ولد في منتصف يوم عرفة، وفي منتصف يوم عرفة تم له 15 سنة، فحينئذ يكون قد بلغ في عرفة. وإما أن ينام في يوم عرفة ويحتلم فيكون قد بلغ في عرفة. فإذا بلغ الصبي في عرفة صار حجه فرضا وأجزأه عن حجة الإسلام. يقول: وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. كذلك أيضا لو اعتمر الصبي وفي أثناء العمرة قبل أن يشرع في الطواف بلغ، فإن عمرته هذه تكون فرضا. كذلك المجنون لو جن بعد إحرامه بالعمرة، أو قلنا بصحة إحرام وليه عنه ثم عقل قبل طواف العمرة، فإنه يصح فرضا. طيب، وكذلك أيضا العبد لو أحرم بالعمرة وهو رقيق ثم أعتقه سيده قبل أن يطوف فإنه تكون عمرته فرضا. وعلم من كلامه أنه لو زال الرق والجنون والصبا بعد عرفة فإنه لا يكون فرضا، إلا أنه إن زال بعد عرفة مع بقاء وقت الوقوف ثم عاد فوقف فإنه يصح، مثل أن يكون الرجل أن يكون الصبي مثلا أو الرقيق قد دفع النار بعد غروب الشمس ليلة العيد، وفي تلك الليلة بلغ أو عتق، فإننا نقول له: إن رجعت الآن إلى عرفة ووقفت بها فإنها حجك يكون فرضا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحج عرفة، وقد وقفت بعرفة قبل فوات وقت. وحينئذ نقول: إذا رجعت إلى عرفة ووقف بعرفة يجب أن يرجع إلى مزدلفة من أجل أن يبيت بها. فإن قال قائل: هل يلزمه إذا بلغ بعد الدفع من عرفة ومع بقاء وقت الوقوف، هل يلزمه إذا بلغ في هذه الحال أن يرجع إلى عرفة ليقف أو له أن يستمر؟ نقول إن قلنا بأن الحج واجب على الفور وجب أن يرجع ليقف بعرفة حتى يؤديه من حين وجب عليه، وإن قلنا بأنه على التراخي لم يلزمه أن يرجع إلى عرفة ويستمر في إتمام هذا الحج، ويكون هذا الحج نفلا لا فرضا. طيب، إذن قول المؤلف رحمه الله في الحج بعرفة يرد عليه سؤال، وهو لو زال الصبا والرق والجنون بعد الدفع من عرفة ثم رجع فوقف قبل فوات وقت الوقوف فإنه يصح فرضا. ويتفرع على هذا سؤال: هل يلزمه أن يرجع؟ هل يلزمه أن يرجع إذا بلغ قبل فوات وقت الوقوف؟ هذا ينبني على القول في فرق لأداء الحج، هل يجب على الفور أو لا؟ إن قلنا يجب على الفور وجب عليه أن يرجع لأنه أمكنه أن يسقط الفريضة، وإن قلنا على التراخي لم يلزم، وحينئذ إذا استمر يقع الحج منه نفلا. نعم، وصح فرضا. قال: وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، يعني يصح فعل الحج والعمرة من الصبي ولكن يكون نفلا، لأن من شرط الإجزاء البلوغ، لا يجزى عن الفرض حتى يبلغ، فإذا حج وهو صغير فالحج في حقه نفل وليس بفرض. ولم يبين المؤلف رحمه الله كيف يحج الصبي، لم يبين ذلك على وجه التفصيل. فنقول: الصبي إن كان مميزا فإن وليه يأمره بنية الإحرام، يقول: يا بني أحرم، لأنه يميز. وإن كان غير مميز فإن وليه ينوي الإحرام له، ينوي الإحرام له، والولي يكون محرما إذا نوى الإحرام له، أو يكون الصبي محرما، يكون الصبي محرما، ينعقد الإحرام بنية وليه له، ثم يستمر. عند الطواف إذا كان مميزا يأمره بنية الطواف، يقول: يا بني الآن نطوف. ثم إن كان قادرا على المشي مشى، وإن لم يكن قادرا حمله وليه أو غيره بإذن وليه. ويقال في السعي كما يقال في الطواف. أما الحلقة والتقصير فأمره ظاهر، لأنه يمكن أن يحلق رأسه ويقصر وهو في المهد. طيب، ثم نسأل: هل الأولى أن نحرم بالصغار بالحج والعمرة، أو الأولى عدم ذلك؟ نقول في هذا تفصيل: إن كان في وقت لا يشق فإن الإحرام بهم خير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمرأة التي رفعت إليها الصبي وسألته هل له حج، قال: نعم، ولك أجر. أما إذا كان في ذلك مشقة كأوقات الزحام في الحج أو في العمرة في رمضان فالأولى ألا يفعل، لأنه يترتب على ذلك مشقة شديدة على الصبي وعلى أهل الصبي، وربما ينشغل بهذا الصبي عن نسكه الذي هو مطالب بأدائه على وجه الأكمل كما هو الواقع، فصار الإحرام بهم مفصل على هذا الوجه. أما إذا كان في وقت السعة كما لو جاء في عمرة في أيام لا يكثر فيه الناس فالإحرام به خير. وسؤال آخر: هل إذا أحرم الصبي يلزم إتمام الإحرام، أو نقول هو غير مكلف فله أن يفسخ ذلك؟ المشهور من المذهب أنه يلزمه الإتمام، لأن الحج والعمرة يجب إتمام نفلهما، والعمرة والحج بالنسبة للصبي نفل فيلزمه الإتمام. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة أنه لا يلزمه الإتمام لأنه غير مكلف، فقد رفع عنه القلم فإن شاء مضى وإن شاء ترك، وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو ظاهر ما يميل إليه صاحب الفروع رحمه الله أنه له أن يتحلل ولا شيء عليه، وهو الأرفق بالناس بالنسبة لوقتنا الحاضر، لأنه ربما يظن الولي أن الإحرام بالصبي سهل ثم تكون الأمور على خلاف ما يتوقع فتبقى المسألة مشكلة. فإذا قلنا بهذا القول وهو أنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات، قلنا إذن له أن يتحلل ولا شيء عليه، وهذا يقع كثيرا من الناس بالوقت الحاضر مع الزحام، يلبس الصبي ثياب الإحرام الإزار والرجل، ثم إذا احتر أو تعب منها قلب ما يمكن أمر، ففسخ الإزار والرداء وقال إما أن تعطوني القميص أستتر به وإلا نعم. مثل هذا إذا أخذنا بهذا القول الذي هو أقرب إلى الصواب لعلته العلة الصحيحة زالت عنا هذه المشكلة. طيب، صار الصبي إن كان يعقل النية نعم عجيب يأمره وليه بما ينوي من إحرام أو طواف أو سعي، وإن كان لا عقل نوى ذلك عنه وليه. ثانيا البحث الثاني، إذا كان يعقل النية ولكنه لا يستطيع الطواف بنفسه فماذا نصنع به؟ يحمله وليه أو غيره في إذن وليه في الطواف وفي السعي، لأن الركوب أو الحمل في الطواف والسعي عند العجز جائز، فقد قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بالطواف للوداع قالت يا رسول الله إني مريضة، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فدل هذا على أنه يجوز الركوب أو الحمل عند العجز. فيه بحث مهم أيضا في هذه المسألة، إذا قلنا بأنه يحمله فهل يصح أن يطوف به عن نفسه وعن هذا الصبي؟ المذهب لا يصح، وإذا نوى عن نفسه وعن المحمول فإنه يقع عن المحمول ولا يقع عن نفسه، والقول الثاني أنه لا يصح وإذا نوى عن نفسه وعن المحمول وقع عن نفسه دون المحمول، لأنه أصل والمحمول فرع. والذي نرى في هذه المسألة أنه إذا كان الصبي يعقل النية فنوى وحمله وليه فإن الطواف يقع عنه وعن الصبي، لأنه لما نوى الصبي صار الطواف كأنه طاف بنفسه والولي لم يعمل شيئا، فينوي عن نفسه وينوي عن الولي. أما إذا كان لا يعقل النية فإنه لا يصح أن يقع طواف بنيتين، فيقال لوليه إما أن تطوف أولا ثم تطوف الصبي، وإما أن تحمل أن تكل أمره إلى شخص يحمله ويبارك في الطواف السعي. يقول وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، العبد ولو كان بالغا عاقلا لا يصح منه الفرض، بل لا يقع من الحج والعمرة إلا نفلا لأنه ليس من أهل الفرض. وسبق الخلاف في هذا، وهو أنه هل من شرط الوجوب الحرية على كل حال، أو نقول من شرطه الحرية ما لم يأذن له سيده فإن أذن له وجب عليه، على الخلاف السابق. ولكن حتى لو أذن له وليه بالحج فإنه على المذهب لا يقع إلا نفلا ولا يقع عن الفرض، حتى لو نوى أنه فريضة فإنه لا يصح، ولكن في هذا نظر. والصواب أنه إذا طاف إذا حج بإذن سيده ونواه عن الفريضة فإنه يجزئه، لأننا نقول لا يجب عليه الحج لأنه كالفقير، والفقير لو حج حال فقره وتكلف المشقة فإنه يسقط به الفرض. فكذلك هذا العبد إذا حج بإذن وليه فإنه يسقط عنه الفرض. يقول وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. وعلى هذا يتبين أن الشروط الخمسة التي ذكرناها في الدرس السابق شروط الوجوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو شرط للوجوب والإجزاء والصحة، ومنه ما هو شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة، ومنها ما هو شرط للصحة. فالإسلام شرط للوجوب والإجزاء والصحة، وكذلك العقل شرط للوجوب والإجزاء والصحة، إلا رأي من يرى أن المجنون كالصبي يصح أن ينوي عنه وليه. والحرية شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة، والبلوغ شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة، والاستطاعة شرط للوجوب فقط، فلو حج وهو غير مستطيع أجزاءه وصح منه. فتنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. طيب، يقول رحمه الله والقادر، القادر في قوله على كل مسلم مكلف، على الحر المسلم المكلف، على المسلم الحر المكلف القادر. من هذا القادر؟ يقول إن القادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة، زادا وراحلة ايش بعد عندكم؟ صالحين لمثله، هذا هو القادر من أمكنه الركوب. فمن لا يمكنه الركوب فليس بقادر. وكيف لا يمكنه الركوب؟ نقول أما في عصر الإبل فتعذر الركوب الكثير، يوجد بعض الناس لا يستطيع الركوب على الراحلة لكونه نضو الخلقة ضعيفا هزيلا لا يستطيع الركوب. فإن قال قائل يمكن أن نربطه على الرحل، قلنا في هذا مشقة لا 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 تثب الشريعة. أما في وقتنا وقت السيارات والطائرات فالذي لا يمكنه الركوب في الغالب يكون نادرا، لكن رأينا بعض الناس لا يمكنه الركوب في السيارة لأنه إذا ركب تعب تعبا عظيما، نعم داخل وزال وعيه، أو ربما يصاب بغثيان وقيء يتعب معه تعبا عظيما. يقول هذا لا يجب عليه الحج، وإن كان صحيح البدن قويا لكن ما دام يتكلف إلى هذه الكلفة فإنه لا يجب عليه الحج. الثاني يقول وجد زادا وراحلة، الزاد ما يتزود به المسافر من طعام وشراب ورحل وغير ذلك من حوائج السفر، والراحلة معروفة ما يرتحله من المركوبات من إبل أو حمر أو سيارات أو طائرات، إذا وجد راحلة. ولكن المؤلف اشترط قال صالحين لمثله، يعني لا بد أن يكون الزاد صالح لمثله وكذلك الراحلة. فلو كان يجد راحلة لكن لا تصلح لمثله لكونه من ذوي الجاه والغنى والشرف والسيادة، ولم يجد إلا راحلة لا تصلح مثله، مثلا قدرنا أنه ذو شرف وسيادة ولم يجد راحلة إلا حمارا فقط، هل يلزمه؟ ليش؟ ليس صالحا لمثله، يلحقه في ذلك غضاضة وشماتة من الأعداء، فلا يلزم. كذلك الزاد، لو فرضنا أنه غني لكن المسافرين لا يكون لهم من الزاد ما يكون لمثله، ليس عندهم إلا كسرة خبز وإدام بسيط، يعني لا يأتدم به مثل هذا الرجل، فإنه لازم الحج، لأن في ذلك غضاضة عليه. وهذه المسألة قد يقول قائل إن عموم قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا يشمل من أمكنه الركوب على راحلة لا تصلح لمثله وبزاد لا يصلح لمثله، والناس إذا سافر للحج على مثل هذه الراحلة أو بمثل هذا الزاد فإنهم لا يشمتون به ولا يلومون. صحيح أنه يتأثر نفسيا ويفقد ما كان عليه من الزاد من طعام وشراب، وكذلك يرى أن هذه الراحلة لا تليق بمثله، لكن لا يقال أنه عاجز، والله عز وجل يقول من استطاع إليه سبيلا. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى القول بأنه من وجد زادا وراحلة يصل بهما إلى المشاعر ويرجع، ولم يقيد ذلك بكونهما صالحين لمثله، وهذا أقرب إلى الصواب، أن نقول من استطاع إليه سبيلا بأي حال من الأحوال إذا لم يكن عليه ضرر. أما كونه يفقد المألوف من مركوب أو مطعوم أو مشروب فإن هذا لا يعد عجزا. ثم ذكر شروطا أيضا فقال بعد قضاء الواجبات والنفقات، نجعلها للدرس القادم لأنه جاء وقت الأسئلة. نعم. هذا يسأل يقول المجنون إذا ارتكب محظورات الإحرام أو الصبي إذا ارتكب محظورات الإحرام هل عليه شيء؟ نقول ليس عليه شيء. فلو أن الصغير تطيب أو لبس قميصا أو ما أشبه ذلك فليس عليه شيء، لكن على المشهور من المذهب يلزم وليه أن يزيل عنه هذا المحظور. نعم. نعم. يقول هل إذا بلغ في أثناء الصلاة هل تجزئه عن الفريضة أو لا بد أن يستأنف؟ المذهب لا بد أن يستأنف، لأنه لا يمكن أن يكون أول الصلاة نفلا وآخرها فرضا، لا بد أن يستأنف. والقول الثاني لا يلزمه الاستئناف، وهذا أصح، كما أنه لو صلى هذه الفريضة ثم بلغ بعد صلاتها فإنه لا يلزمه إعادتها. نعم. لا، إذا حج الصبي قبل بلوغه فإنه نفل ولا يسقط عنه الفرض. نعم. نعم. لأن الشهادة هي الأصل. الشهادة هي الأصل، والصبي يكون تبعا لوالديه. إذا كان والداه مسلمين فهو مسلم حتى وإن لم ينطق بالشهادة، لكن لو امتنع من النطق بالشهادة بعد التمييز فإنه لا يتبع والديه. نعم. اي نعم. لا، قال علي هذا حج، علي هذا حج. قال نعم له حج، لا ما يدل على الإذن، لأنه أصلا إذا حج قبل أن يبلغ لم يخاطب به إلى الآن، فإذا كان لم يخاطب به فهو كما لو صلى الصلاة قبل دخول وقتها. نعم خالد.
يجب ان يكون كتف اليسار
ايش؟
الصاب يعني حمل عن البواب كتف اليسار لابد يكون من جهه الكعبه بعضهم يخلوا صدره في جهه الصدر
اي والله هذه مشكله ما تقولون المحمول في الطواف هل يجب ان تكون الكعبه عن يساره مع ان الغالب ان الكعبه تكون عن يمينه هذا هو الغالب المذهب لا بد ان تكون عن يساره وعلى هذا فلا يمكن حمله الا وضعه على الكتف نعم او وضعه على الكتفين وجعله يتمسك برأسه أو فعل ما تفعله نساء التكرم نساء التكرم الآن تحمل ابنها ويكون الكعبة عن يساره هنا والذي يظهر لي أنه ليس بشرط الظاهر لأنه ليس بشرط لأن ظاهر قول الرسول له حج يقتضي أنه له حج ويحمل على ما يحمل عليه نعم وفي مشقة إيه نعم لكن لو حطوا على كتف واحد
على كتف تصير الكعبة إيه وراء
صار المرة ما يمكن حط على الكتف نعم
الكعبة وراء تصير
من
إذا حطوا على الكتف لا يصير مثلا
لا
يستدبر الكعبة
ما يصير وراء إذا حطوا على الكتف ورجال تتدلى على صدر أبيه مثلا
تعب
هذا والله كل حال فيه تعب نعم
الذي الان في وقتنا الحاضر ما يستطيع يركب السياره مثل الذهاب
الذي
يحصل له.
قد
ربما يكون مستمر. اي
نعم. هل
يجب عليه الانامه؟
اي نعم. يجب عليه الانامه. اذا كان مستمر يكون مثل الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه. نعم.
احسن الله اليك، قلنا ان الصبي اذا لم يميز ونوى عنه وليه.
نعم.
فإنه لا يحمله
وإلا
يكون
الطواف
للصبي إذا حمله
إذا نوى
لكن الملاحظ أن كثيرا من الناس يفعلون هذا الشيء
إنهم
يفعلون هذا الشيء ينوون عنه وعن أنفسهم ويحملون الصبي
هذا نعم نرى أنه ما يصح الطواف للصبي يصح الطواف للأب ولا للحامل دون المحمل
يعني لا بد أن يحمل من جهة أخرى
إيه من جهة أخرى إذا خلص من طوافه حمله أو جعل إنسان ثاني يمشي معه
هذه مسألة
مهمة هنا والمشكلة أن على المذهب يصح أن المحمول دون الحامل
هذه
المشكلة
هذه أشد
نعم لا إذا نوى قلنا إذا كان مميز يقول له إن ويحمله ما في بأس نعم أي نعم والسعي كذلك ما يستقيم هذا كل واحد أنا واحد واحد وش تقولون هذه واقع لا واقع في أولا أنه يصيح لكن مسألة الصياح معفون عنها لأن الله أباح فيه الكلام نعم لكن إذا نام هو أول الذي يحمل الآن في ناس يحملوه في الطواف وفي الساعة أيضا في العربيات ينامون نقول إذا نوى من أول الأمر من أول شوط فلا بأس حتى لو نام كل الساعة هنا لأنه يسعى به كيف يقوم قوم بل هو الصحيح صحيح انه لا تشر له الطهاره لان الحديث الذي يروى الطواف ببيت الصلاه الا ان الله اباح فيه الكلام لا يصح مرفوعا الى الرسول عليه الصلاه والسلام انما هو عن ابن عباس من قوله والدعي على انه لا يصح للرسول لانه تناقض لانه لا يباح في الطواف يباح في الطواف اشياء غير الكلام اي اقول يباح غير الكلام كلام الرسول مطبوط لو كان من الرسول ما أبيه فهو مثلا يباح فيه تلفاف ما يقرأ فيه الباب ولا يستقبل فيه القبلة ولا يستقبل فيه التوالي على رأي كثير من العلماء ويجوز فيه الأكل والشرب ها الفرض النافلين. آسم محمد الوسيم فوق طبيل وقاتل مقام محمود الزين. نعم خالد.
شرط الصحة فقط.
نعم
شرط الصحة فقط.
نعم
أي شيء
هو كل شرط للصحة هو شرط للوجوب. الخمسة هذه الشروط كلها شرط للوجوب لا بد فيها.
لكن ما في شرط للصحة مستقل.
لا ما في شرط. في شرط في الشرط للإجزاء فقط وشرط للوجوب فقط كما ذكرنا. نعم
بارك الله فيكم. كيف نجيب على من قال ويستدل الحديث ابن عمر في عدم وجود عمر وكذلك في قوله تعالى واذا نهى الناس في الجزء استدل بهذا في عدم وجود عمر حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويسمع الخمس ذكر مع الحج دون العمر.
ايش؟
ذكر من الحج دون العمر.
نعم نعم
كان الاسلام.
نعم
هو اصح من الحديث الاخر حديث عائشه.
نعم لكن السكوت عنها هل ينفي وجوبها؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال دخلت العمرة في الحج وقال العمرة حج أصغر فهي نوع من الحج.
هل في الأعراض؟
نعم
هل في الأعراض؟
نعم
وأن تعتمد خير لك.
نعم قال لا وأن تعتمد خير لك لكنه ضعيف حديث عائشة أصح منه. في حديث جابر الحج والعمرة فريضتان لكنه ضعيف. نعم
قلنا يا شيخ في مسألة إتمام الصبي للعمرة والحج صحيح أنه لا يلزم بإتمامه.
نعم
لكن شيخ هل يلزم بواجبات الحج واجبات عن المحظورات إذا أنه أتم؟
هذا ينبني على هذا يعني عند أبي حنيفة رحمه الله لا يلتزم بشيء إطلاقا يؤخذ منه ما فعل نعم يؤخذ منه ما فعل وما لم يفعل لا يلزم. نعم
شيخ هذا الذي لا يستطيع أن يركب السيارات ما نقول أنه يلزمه أن يركب راحلة مثل البعير أو البغل أو الحمار يستطيع الراحلة
إذا استطاع لا بأس.
ما نقول انه يلزمه
يلزم اذا امكن يلزمه
يطلب البعير نحطه بالسياره.
نعم
نحط البعير بالسياره.
لا
بس
بصحني
شيخ
ها
يلزم يصير بصحني
ما هو لا ما اظن يصير ما هو الفريضة لا تجوز السيارة إلا إذا كان إلا إذا قام الإنسان بجميع الشروط. نعم النفل يعني إيه.
فالآن الصبي إذا في
الطواف لا يلزم. لا ما هو الحكمة في أن المسافر يسقط عنه استقبال القبلة من أجل أن استقبال القبلة يعيقه عن السير. والنافلة ليست كفريضة محددة خمس صلوات فقط كلما أكثر منها الإنسان فهو خير فمن أجل أن لا يحال بينه وبين الأكثر منها رخص له الشرع في ترك استقبال القبلة ولهذا لا بد أن يتجه إلى جهة السير لو اتجه إلى غير جهة السير بطل الصلاة إلا إذا اتجه للقبلة ولهذا مثلا لو فرضنا ان الانسان اتجاه سيره الى الشمال والقبله عن اليسار فانحرف عن اتجاه السير الى الشرق بطل الصلاه لانه ترك استقبال القبله تبطل صلاته ولو اتجه الى القبله قالوا انها لا تبطل لان القبله هي الاصل. النافله اين الفريضه ما تصح ابدا على الراحله الا للضروره.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وإن مات من لزماه أخرج من تركته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما قولك علي بصغير بلغ في الحج بعد الوقوف بعرفة؟ يعني يرجع ويقف. نعم.
وإلا فإنه لا يسجد.
يعني يقول في الجواب إذا أمكن أن يرجع فيقف بعرفة بحيث يكون وقت الوقوف باقيا فإنه يرجع ويقف بعرفة ويصح فرضا، وإن لم يمكنه أن يرجع إلى عرفة قبل طلوع الفجر فإنه يبقى حجه نفلا. صح. ما تقول يا يحيى برجل بصبي أحرم بالعمرة ثم بلغ قبل الشروع في الطواف؟ فإنها تكون فرضا، تنقلب فرضا ولا لا بد أن ينوي؟ نعم. خالد، تنقلب فرضا وإن لم ينوي. عندنا قولان في المسألة. نعم. صح هما القول الثاني. طيب صح، تنقلب فرضا. طيب، من هو القاهر الذي قلنا بوجوب الحج عليه؟ أحمد. من؟ وإيش؟ ها؟ وإيش؟ في شيء آخر؟ لا، خل بعد ما بعد وصلنا. يلا أقيل. لا لا لا. نعم سعد. من أمكنه الركوب ووجد الزاد والراحلة. طيب، هل يشترط في الزاد والراحلة أن يكون على وصف معين أو مطلق الزاد والراحلة؟ ما هو؟ نعم، يشترط أن يكون صالحين لمثله. أن يمكنه، والصحيح أنه يشترط فيهما أن يمكنه الوصول إلى مكة والرجوع منها ولو بزاد لا يصح لمثله، لأن زاد المسافر ليس كزاد المقيم. طيب، ثم اشترط المؤلف في وجوه الزاد والراحلة وهو درس الليلة، قال: بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. هذه ثلاثة أمور، يعني لا يكون مستطيعا قادرا إلا بعد توافر هذه الأمور الثلاثة. أولا قضاء الواجبات. الواجبات كل ما يجب على الإنسان بذله كالديون لله أو للآدمي، والنفقات الواجبة للزوجة أو للأقارب، والكفارات والنذور، فلا بد أن يقضي هذا الشيء. فمن كان عنده مال انقضى به الدين لم يتمكن من الحج، وإن حج لم يقضي به الدين، فهل نقول هذا قادر؟ لا، لا يكون قادرا إلا بعد قضاء الديون والكفارات وغيرها. فإذا قال قائل لو أن صاحب الدين أذن له أن يحج فهل يكون قادرا؟ الجواب لا، لأن المسألة ليست مسألة إذن أو عدم إذن، المسألة شغل الذمة أو عدم شغلها. ومن المعلوم أن صاحب الدين إذا أذن للمدين أن يحج فإن ذمته لا تبرأ من الدين، يبقى الدين في ذمته. إذن فنقول الحج الآن ليس واجبا عليه، اقض الدين أولا ثم حج. وأنت لو لاقيت ربك قبل أن تحج ولم يمنعك من ذلك إلا قضاء الدين فإنك تلاقي ربك كامل الإيمان، لأن الحج في هذه الحال لم يجب عليه. فكما أن الفقير لا تجب عليه الزكاة ولو لقي ربه لقي ربه على إسلام تام، فكذلك هذا المدين الذي لم يتوفر لديه مال يقضي به الدين ويحج به يلقى ربه وهو تام الإسلام. طيب، وما يفعله أو ما يظنه بعض المدينين الآن من أن العلة هي عدم إذن الدائن فإنه لا حقيقة له ولا أصل له. ليست العلة أن الدائن يأذن أو لا يأذن، العلة أن الذمة تبقى مشغولة أو تبقى، هذه العلة. ومعلوم أنه لو أذن له أن يحج فهل يبرأ من شيء من الدين؟ أبدا. طيب، فإذا قال قال لو أنه أمكنه أن يحج.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.